بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأسرة هي اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، وعلى ضوء صلاحها وسعادتها ونجاحها يتحدد مصير المجتمع وهوية المجتمع. فالمجتمع السعيد يتكون من مجموعة من الأسر السعيدة، وفي الأسرة تصاغ شخصية الإنسان وتتشكل نفسيته. وقد حرص الإسلام حرصا شديدا على بناء الأسرة وعلى أيضا استمراريتها وعدم فشلها، لأن فشل الأسرة وتحطمها وانهيارها يؤدي إلى مفاسد عديدة. وأيضا بقاء الأسرة مفككة ومتشاحنة ومتناحرة وفي إشكاليات وفي عدم انسجام وعدم وفاق يؤدي أيضا إلى مفاسد عديدة، إذ في هذا الجو المشحون، الجو المضطرب، ينشأ الأطفال نشأة غير سوية ويسلكون مسالك الانحراف من جراء وجود الشحن النفسي في الأسرة. وقد أجريت دراسات على مجموعة من الذين جنحوا ووقعوا في طرق الانحراف الأخلاقي، ووجد أن معظمهم كان سبب انحرافهم فساد الأسرة وضياع الأسرة وعدم التفاهم والانسجام في الأسرة، بالإضافة إلى ما يتسبب عن الطلاق من المفاسد الأخرى. لذا حرص الإسلام على أن يكون هذا البناء الأسري بناء متينا وبناء قويا يشيد على أركان ويقام على ثوابت ويبنى على مقومات تضمن له بإذن الله الاستمرارية، وتضمن له أيضا الحياة الكريمة السعيدة التي تنجب جيلا سويا مستقيما ينشأ في جو أسري مفعم بالحب والتفاهم والحوار. وهذه المقومات التي حرص عليها الإسلام كثيرة، نذكر منها ما يتيسر. أول مقوم حث عليه الدين وأمر به من يريد أن يقيم أسرة هو حسن الاختيار، لأن الحياة الزوجية ليست صفقة تجارية وليست معاملة، حياة الزوجية شركة عمر ورفقة درب، فلا بد أن تكون هذه الرفيقة لعمرك ودربك وحياتك أن تكون على مواصفات وتأهيل يؤهلها لذلك. وأيضا البنت ينبغي أن يكون شريك حياتها وزوجها على مواصفات تؤهله لأن يكون زوجا. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ووضع لهم ضوابط في اختيار الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. هذه اهتمامات الناس الآن. أي واحد يبغى يتزوج، واحد مادي اقتصادي يقول أبغى مرأة عندها مال علشان تصرف علي، ولا إذا ماتت أرثها. ولجمالها، واحد رومانسي ينظر بس في الشكل وفي الواجهة وفي الجمال ويركز عليه، وآخر عقلية عقلية أبو جهل جاهلي يبغى واحدة ذات نسب وبنت رجال ومن قبيلة ومن ومن، وآخر يريد ذات الدين، وهذا من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال ولدينها، ثم قال بعد ذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يوفق إلى ذات الدين بأنه تربت يداه، يعني خسرت، يعني ما تزوج وإنما امتلأت يداه بالتراب. وهذا يقال عندما الإنسان يكون خاسر ما عنده إلا تراب. لما تقول فلان وش عندك؟ قال ما عنده إلا تراب، يعني ما عنده شيء. كذلك واحد يتزوج وحده ما فيها دين، هذا ما تزوج ما عنده إلا تراب. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا خاطب المرأة وهي تريد أن تتزوج، وضع لها ضوابط في من تقبل أن يكون زوجا لها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية وأمانته، والأمانة جزء من الخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليش التركيز على الأمرين ذي؟ الدين فيما بين العبد وبين الله، والخلق فيما بين العبد وبين الناس بشتى فئاتهم وأطيافهم. لأن من الناس من عنده دين لكن ما عنده أخلاق، فهذا ناقص، والخلق مطلوب. ومن الناس من عنده أخلاق ما شاء الله زي العسل لكن ما عنده دين، قليل دين، ما يصلي ولا، وزي العسل مع الناس، هذا أيضا ناقص. والكمال في أن يكون الإنسان على دين وعلاقة بربه، وعلى خلق وعلاقة بمن حوله من الناس، بدءا بالزوجة والوالدين والأولاد والأقارب والأرحام والجيران وجميع الناس. إذا أتاكم من ترضون هذين الصفتين فيه، الدين والخلق، زوجوه. لم يقل صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون درهمه وديناره ووظيفته وطوله وعرضه ولونه وشكله وجماله ومقاساته، هذه كلها معايير وضوابط لا تصلح أن تكون أساسا للأسرة السعيدة. لكن الدين أساس، الدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس للدين إن ضيعت من عوضي. فأول أساس ينبغي لك أيها المسلم أن تراعيه حينما تريد أن تتزوج، أن تبحث عن ذات الدين. وإذا أردت أن تزوج، لأن كل واحد منا إما أن يتزوج وإما أن يزوج، يتزوج ويزوج أخته ولا بنته ولا هو ولي لقريبته، فأن يركز على صاحب الدين حتى تنجح الحياة الزوجية. ولا يعني هذا عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى، يعني لا مانع أن يكون للإنسان نظرة في أن تكون زوجته ذات الدين وأيضا على جانب من الجمال. وإذا عندها مال فخير على خير، نعم المال الصالح بيد العبد الصالح، وإذا هي من قبيلة أو من أسرة كريمة ومن حسب شريف فهذا نور على نور. ليش؟ لأن هذه تؤدي إلى تعميق ونجاح الحياة الزوجية بشيء أكثر، لكن الأساس الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. بعدين قال: التي إن نظرت إليها إيش سرتك. وهذه تعني إيش؟ الشكل والجمال، مو إذا طالعت فيها شرت وهربت، لا، هذا مطلوب. لكن كم نسبة الجمال المطلوب؟ بعض الشباب يغالي ويبالغ في اشتراطات الجمال. لا، عليك أن تكون أيضا متواضعا، وأن تطلب الجمال بمقدار ما عندك أنت، لأن بعضهم جني وعفريت ويبغى واحدة جميلة، ما يصلح. هي كما إن الجميلة تبغى واحد مثلها، فأنت خليك متواضع وطالع في المراية قبل تطالع في مرتك، وخذ واحدة مثلك علشان يكون فيه نوع من التوافق والتكافؤ. بعض الشباب لا، يطالع في القنوات الفضائية ويشوف النساوين ذول اللي يطلعون وهم زبرقين ومصبغين ومدبغين ومليسين ومحلسين. تدري ان هذه المذيعة ذي، مذيعة الاخبار، او هذه تقعد ساعتين امام الكوافيرة عشان تلحوسها وتليسها اي نعم، ثم تظهر وتبغى مرتك مثلها. كيف تجي مثلها؟ مش معقول. فلا تنخدع بما ترى في القنوات. وكذلك نقول للنساء: لا تنخدعون بما ترون في القنوات. حتى الرجال اللي تشوفونهم في القنوات الفضائية برضهم لهم كوافير، يعني ما يطلع إلا قد برضه قد حلسوه ودليسوه وحلقوه ومرمسوه لين يطلع يصير وجهه يعني إعلامي. أيضا مسألة المال، إذا وجد أن امرأة عندها مال لا مانع أن تتزوجها، لكن لا تطمع في مالها. ليه؟ لأن الله فضلك بالإنفاق عليها. قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيش أنفقوا من أموالهم. أنت لك القوام أن تدفع، لكن لما تأخذ تصير هي القائمة عليك، وبالتالي لا يصلح أن تطمع في مالها، وعليك أن تقوم بشؤونك وواجبك نحوها ولو كانت غنية، لأن القوام لك بهذا السبب. هذا المقوم الأول، وهو حسن الاختيار. المقوم الثاني الرضا والاقتناع المنبعث من أعماق النفس عن الزوجة، وكذلك بالنسبة للمرأة عن الزوج. إذ لا مجاملة في القضية ولا محاباة. بعضهم يتزوج يقول: شافتها أمي، خلاص أمي، اللي يزيل أمي يزيل لي. لا، مو كل شيء يزيل أمك يزيل لي، كل عين لها نظرة. وبعض الآباء يتدخل، وبعض الأمهات تتدخل وتقول: لا خلاص تأخذ هذه يا أمي، ما أبغى. قالت: لا والله تأخذها. كيف أخذ كيما؟ هذه شريكة عمر. صاحب القرار في قضية الاختيار من هو؟ صاحب العلاقة، زوجا أو زوجة. ولذا أمر الإسلام للمسلم أن يرى هذه الزوجة. لما جاء الرجل قال: أرأيتها؟ جابر بن عبد الله قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذه ما هي حبحب وتأخذها حظ يا نصيب حمراء بيضاء، لا، هذه زوجة لازم تشوفها وتقتنع أنها تصلح لك. لكن بعض الناس في هذا الموضوع ثلاث فئات: فئة بالغت في قضية الحرص والحفاظ حتى منعوا الرؤية الشرعية، هؤلاء غلاة، وأيضا جناح على هذه البنت وعلى هذا الولد. يقول: كيف يشوفها؟ هي معرض سيارات أدخل يجوبها لما يجوبها؟ لا، نقول له يراها بأمر الشرع. إذا كانك مسلم وتريد أمر الله وأمر رسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فقدر على أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا فريق. فريق ثاني عكسي، سمحوا للمرأة وللرجل أن بعضهم يشوف بعض ويجلس مع بعض ويتفسحوا مع بعض ويسافرون مع بعض قبل الزواج. قال ليه؟ قال أدرس أخلاقها. يدرس أخلاقها خلاص. فهؤلاء مفرطين وهؤلاء مفرطين، والوسطيين أصحاب السنة يسمحون لها ولزوجها وخطيبها أن يرى رؤية شرعية من غير خلوة وبوجود محرم وبس، وبعدها خلاص قرر تفضل، ما قرر مع السلامة. هذا هو الحق. ثم لا ينبغي للمسلم الشاب أو البنت أن يدخل هذا الميدان أو هذا المجال وهو متردد. إذا عندك نسبة من التردد اعمل أمرين: الأمر الأول الاستشارة، والثاني الاستخارة. تستشير، لأنه الزوجة أو الزوج في مثل هذا الحالة يدخل عالم مجهول، ويدخل على بنت ما يدري إيش عليه، وهي كذلك، فيحصل شيء من التردد. إيش يسوي الواحد؟ يستخير الله ويستشير الصالحين والطيبين. لأننا لو جعلنا كل واحد يبغى يتزوج يتردد نقول له وقف، ما تزوجت بنت ولا تزوج رجل. لكن هذا قسمة ونصيب، تعمل الاستخارة والاستشارة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استخرت واستشرت وتقوى عندك جانب الرفض فعليك أن ترفض، أو تقوى عند البنت جانب الرفض عليها أنها ترفض. أما الدخول من غير قناعة ومن غير رضا فإن هذه تسمى غلطة العمر. وكم من شاب غلط في اختياره لزوجته وترتب على غلطه نكبته طول عمره. وكذلك البنت، كم من بنت وافقت من غير قناعة وإنما مجاملة أو إرضاء لأمها أو لأبيها وغلطت غلطة العمر. وعلى الأبوين سواء كانوا أبوي الشاب أو أبوي الفتاة أن لا يكون لهم في عملية الاختيار إلا الرأي بس، إنما القرار لمن لهم. يجي الولد يبغى يتزوج، يا أبويا أنا أبغى أتزوج بنت الفلان، أقوم أنا أسأل وأنا أب أسأل وأستشير وبعدين أقدم لولدي مشورة، قل يا ولدي والله هذه البنت سألت عنها وسألت عن أهلها وسألت فقيل لي فيها كذا أو فيها كذا، أنا رأيي ما تصلح لك. هذا رأيي. الولد إيش يقول؟ يقول لا يا أبوي رأيك معتبر لكن أنا رأيي تصلح لي. إيش يقول أبوه؟ يقول بالبركة، مدام تصلح لك أنت زوجها خلاص توكل على الله. هذا هو الصح. لا، بعض الآباء عنيد وجاهل يقول لا ما تصلح لي. الولد يقول لا أبغاه يا أبوي، قال لا والله ما تأخذها، ما أبغاه أنا، أنت بتعرس بها، أنت ولا هو الولد اللي بيتزوج، ما أبغاها، إيش دخلك أنت أصلا؟ الولد يبغاها خلاص. كذلك بعض البنات تخطب، أي نعم، من رجل لا تريده فتقول لوالدها أو لأمها أنا ما أبغى هذا الرجل. يقومون طوالي يسيئون الظن فيها، ليه؟ من عينش عليه؟ من تبغين؟ اي يا جل انت لك علاقة، ويتهمونها مسكين. وهذا خطأ. لا ينبغي للوالدين أن يتدخلا في هذه القضية إلا بمجرد فقط المشورة والرأي. أما اتخاذ القرار فهو لصاحب العلاقة. وصاحب العلاقة المباشرة هو الزوج وهي الزوجة. هذا المقوم الثاني. المقوم الثالث من مقومات الأسرة السعيدة التكافؤ، يعني التقارب والتوافق بين أحوال الزوج والزوجة، لأنه كلما كان هناك نسب من التكافؤ كان هذا أدعى إلى نجاح الحياة الزوجية، وكلما كان هناك نسب افتراق كان هذا أدعى إلى فشلها. التكافؤ في ماذا؟ في عدة أمور. أولا التكافؤ في السن، لا يجوز لواحد عمره 90 سنة يتزوج بنت عمرها 12 ولا 15، شيء سريب هذا، هذا شيء من الخطأ. بعض الناس يزج ببنته ويبيعها بيع، لما يجي واحد ثري وعندها أموال وعندها ملايين ويدفع له مبلغ يطالع في الملايين بس والفلوس، ما يطالع في الرجال. هذه سلعة دي تبيعها؟ هذه سيارة ولا قطعة أرض ولا بهيمة وتنتظر فيها أعلى ثمن؟ هذه فلذة كبدك، هذه قطعة منك، لا بد أن تزوجها من هو قريب في سنها. لا يلزم أن يكون في مثل سنها، مثلا كان يكون سن البنت 20 سنة ويتقدم لها واحد 40 سنة قريب، يتقدم لها واحد 50 سنة أيضا قريب، قد يتقدم لها وهو 60 سنة ومتعافي ونشيط، ونقول لها إيش رأيك فلان عمره 60 سنة، قالت قبلته يلا تفضل، لكن قالت لا والله 60 كبير ما أبغى، نقول مع السلامة. الفارق بين السنين يجب أن يكون نسبي، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج بخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، كان في فارق لكن فارق بسيط، كان عمره 25 سنة وعمرها كم؟ 40، فارق 15، ومع هذا كانت أسعد زوجاته ولم يتزوج عليها حتى ماتت، كانت أسعد زوجة رضي الله عنها وأرضاها ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، تزوج بها وعمره 25 وعمرها 40، بعث وعمره 40 وعمرها كم؟ 55، استمرت بعد البعثة معه حتى السنة العاشرة وأصبح عمرها 65 وماتت في السنة العاشرة، وسميت السنة التي ماتت فيها عام إيش؟ الحزن. ليش الحزن؟ لأنه حصل فيها حدثين، وفاة من؟ عمه أبو طالب ووفاة زوجه خديجة. طيب عم أبو طالب مشرك مات على الكفر، فكيف يصير عام حزن؟ قالوا لأنه كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمثل الجبهة الدفاعية الخارجية، وكانت خديجة تمثل الجبهة الدفاعية الداخلية، فماتوا سوا، فانكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خارجيا وداخليا، ولكن الله عز وجل من عليه صلوات الله وسلامه عليه بحدث في نفس العام، في عام الحزن حدث، حدث عظيم غير وجه التاريخ. ايش هذا الحدث؟ من يعرفه؟ ها؟ الإسراء والمعراج، التصقت الأرض بالسماء وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة من المسجد الحرام. ايش المسجد الحرام هنا؟ من يعرف؟ مسجد الكعبة؟ يعني كان نايم النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ ها؟ فين كان نايم تلك الليلة؟ في بيت أم هانة، ما كان في المسجد نايم، كان عند أم هانة، وسمى الله بيت أم هانة إيش؟ مسجد حرام. ومن هنا يأخذ العلماء أن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم، كل حدود مكة المكرمة، العزيزية مثلا الخالدية والهجرة والشرائع جزء منها، كل هذه اسمها ايش؟ مسجد حرام. والصلاة فيها ب100,000، اللي يصلي في العجيزية 100,000، واللي يصلي هنا كمان 100,000 طبعا. ويبقى فرق الفضيلة والعدد والقرب من الكعبة وكثرة الناس، هذه لها اعتبارات. لكن واحد صلى نقول له خذ 100,000، لأن قال صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام صلاة تعدل فيه 100,000 صلاة. ففي تلك الليلة وفي تلك السنة، السنة العاشرة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء وعرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى، وهناك كان قاب قوسين أو أدنى، وأوحى الله إليه ما أوحى، ومن ضمن ما أوحى الله إليه فرضية هذه الصلوات الخمس. وكانت هذه الفرضية من رحمة الله بعباده، إذ لو فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كما فرضت كل التكاليف، كل الشرائع فرضت في الأرض إلا الصلاة، لو فرضت الصلاة في الأرض كم تبقى؟ 50، والله أنها 50، ولا معك الليل صلي لين ينكسر ظهرك، واللي ما يصلي النار، يلا ادخل. لكن من رحمة الله أنه فرضت 50 والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، ونزل ومر على موسى قال كم فرض عليك؟ قال 50، قال أمتك ما تقدر، ارجع راجع. فكان المكان قريب، يعني في إمكانية للمراجعة، لكن لو أنه في الأرض كيف يراجع؟ وهذا من كمال رحمة الله أن نسخ العدد في الكمية وبقي الثواب في الكمية. اللي يصلي 5 الحين يأخذ أجر 50. قال عز وجل إني لا يبدل القول لدي، هي 5 في الأداء و50 في الثواب، فله الفضل وله الحمد وله المنة على هذه النعمة. خديجة رضي الله عنها كان عمرها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل إشكالية، بل كانت أسعد أزواجه. فأنت لما تجي تزوج تلقى واحد أكبر منك، كثير من الرجال يقول لا أنا ما أخذ إلا واحد أصغر. ليه؟ قال أخاف بعدين. إيش تخاف بعدين؟ إذا كانت ذات دين خذها ولو كانت أكبر منك. فقضية السن والتكافؤ فيها مطلوب بشكل نسبي، لكن إذا كان الفارق بعيد فإن الحياة ستكون مستحيلة. واحد في 90 يأخذ واحدة عمرها 15، هذا ينام من المغرب وهي تصحى من المغرب، ما تنام من الآخر الليل، هي كيف يعيش معه؟ علشان عندها فلوس؟ قد رأيت رجلا في إحدى الدول راح يخطب يتزوج من هناك، كنت أصلي في مسجد وبعدين شفته ولاحظت عليه ملاحظة في صلاته فنصحته، فحصل تعارف، قلت له إيش جابك هنا؟ قال أتزوج. وكان رجل يمكن في 100، نعم كان يرتعش ما عاد متماسك. قال والله جيت أتزوج. قلت عساك لقيت؟ قال لي والله لقيت. قلت كم عمره؟ قال 17. قلت وانت عمرك؟ قال حول 100. قلت كيف تسيب هذه؟ قال والله تحبني. قلت ليش تحبك؟ قال عطيتها فلوس. فقلت له أنت تقترف جريمة وأنت ترتكب إثما عظيما بهذا العمل. مسكينة هذه الفتاة، عاشت في ظل فقر وجتها فلوس، نظرت إلى الجانب المادي لكن ما نظرت إلى الجانب الأخرى. فقلت له وهذه بكرة بتروح معك وبعدين بتطالع وتشوف وتطالع في وجهك وانت ترتعش، ايش تسوي؟ انت بصرفك هذا تحملها على الانحراف والجريمة. خل بنت الناس تدور لها واحد مثلها، وانت تبغى تعرس خذ لك واحد تم مثلك، كهلة ترتجف عشان ترتجفون سواء. اي نعم. وزكاة الجربة منها. فالتكافؤ في السن، التكافؤ ايضا في المنزلة الاجتماعية. ما يكون واحد أعلى وواحد تحت. ليه؟ لأنه بعدين إن كانت هي السفلى هو يحتقرها، وإن كانت هي العليا هي تحتقره. يعني خذ مثلك. التكافؤ أيضا في المستوى التعليمي، يعني ويكون الفرق بسيط، لكن ما يصح الواحد يحمل شهادة الابتدائية يتزوج لأب واحدة عندها دكتوراه. هي ايش تطالع فيه؟ كل ما تكلم قالت روح يا شيخ، روح أصلك جاهل ما انت عارف شيء، وتظل تحتقر طول عمره. ليه؟ لأنه تقول انت مسكين تفتافي، انت ما عندك تأهيل، فتقوم المشاكل في الحياة الزوجية. هذه الأمور في التكافؤ مطلوبة. ليش؟ لأنها تعمل على نجاح الحياة الزوجية، ليست كقاعدة ثابتة. قد يحصل حالات فردية يكون في عدم تكافؤ وتنجح الحياة الزوجية، لكنها حالات نادرة وحالات شاذة ولا يقاس عليها. قد يجي واحد يقول والله فلان تزوج عمره 70 سنة وتزوج واحدة 15 وهي من أسعد الناس، نقول هذا حظ. لكن هل كل هذا يمشي؟ لا. المقوم الرابع، وهذا يكون بعد الزواج، هو الصبر حتى يحصل الانسجام بين الزوجين. ليش؟ لأن الزوج إنسان غريب والزوجة إنسانة غريبة، وحصل الالتقاء بينهم حتى ينسجمون ويفهم بعضهم بعض لابد من عامل الزمن. إنما من أول أسبوع، من أول شهر، من أول تحكم عليها بعدم الصلاح وهي تحكم عليك غلط. ولذا ترون الآن أكثر نسب الطلاق تكون في الأشهر وفي السنوات الأولى من الزواج. بعد عبور الزواج فترة خلاص ما عاد في طلاق، قد هي جزء منه وهو جزء منها. فلذا لابد من الصبر. واحد طلق زوجته لأنه كان إذا نام ظهر منه شخير. تعرفون الشخير؟ يعني الواحد هو نايم بعضهم يجي صوت مثل الدافور، وزوجته مسكينة حساسة في النوم، أي حركة ما تنام من خلالها. ما شاء الله، أغنية في المسجد وفي الحرم كمان، والله فضيحة أن تضع جوالك على أغنية، والله يسترك الله، ثم تفضح نفسك وتحط أغنية. هو ناقصنا أغاني يا أخواني؟ وإذا دقت عليك وانت تصلي ايش تسوي؟ والله يحصل هذا إيذاء للمؤمنين وإيذاء لله وللملائكة. لا يجوز لك أخي أن تضع نغمة جوالك أغنية، لأنك تفضح نفسك وتغضب ربك. ولا أيضا يجوز أن تضع نغمة جوالك آية ولا أذان ولا دعاء. ليه؟ لأن هذا امتهان لهذه الأشياء المقدسة، وحرمات الله يجب أن تقدس، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تجعل القرآن نغمة جوال؟ حط نغمة من النغمات. أصلهم قد حطوا لك 50 خيار في الجوال، خلاص خذ لك خيار واحد من الخيار اللي يليق بك كرجل. في خيار رنين رجال ذا هنا، وفي خيار طم 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 طم، وكما أنت تختار. كانوا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، وأنا أقول المرء مخبوء في جواله. تبغى تعرف الرجال أرقبه حتى يدق الجوال، والجوال يعلمك من هو الرجال. إنه مربوش ورقيص حط له أغنية، إنه رجال رجال حط نغمة، وبعدين نغمة واحدة. بعضهم لا يحطها طاق طاق متكررة، لا رنة واحدة وخلاص، عرفت انه دق عليه واحد. ليش يدقدق عليه؟ انت الان في البيت لما يدق عليك واحد الجرس حق الباب يدق مرة، لكن ايش رايك لو حط يده على الجرس كل شيء تدخل عليه تفتح الباب وانت ايش فيك مجنون انت؟ ليش تحرق الجرس؟ ليش قاعد تزعجني؟ نفس الشيء. فالصبر اصبر على زوجتك. هذا الرجل كان يشخر وجاء ينام من يوم يوضع راسه وهو يلا يشغل الماطور وهي مسكينة كل شوية تدق فلان غير مخدتك سمح رقبتك. المهم شو صبر عليها كل ما رقد قومته صك كامل طار هنا صارت مشاكل كبرت المشاكل حتى طلقها. لو انها صبرت هذه البنت على صوت هذا الشخير حتى تألفه لأصبح الشخير منوم لها ما عاد ترقد إلا بالشخير. زي أولادنا للحين إذا ما في مكيف ما ينامون كذا ولا لا؟ ليش؟ لأنهم تعودوا أنه ما ينام إلا على المكيف. في أيام الشتاء الناس يشغلون المكيف علشان يرقدون عيالهم ولا ما الجو بارد. فالإنسان يتعود. واحدة ثانية تطلقت من زوجها علشان سبب بسيط وهو أنه كان يحب يأكل بيده وهي متطورة ومتحضرة تأكل بالشوكة والملعقة والسكين وهو لا يتحشر كذا ويخبط بالخمس في الرز ويعصره كذا فيطلع الزيت من هنا وهي تتقزز. إذا شافتها كذا قالت والله ما ذوقه قال جعلك ما تذوقين وصارت مشاكل إلى أن طلقها. هذا من الأخطاء. فعليك أخي الكريم أن تصبر على زوجتك وهي تصبر عليك حتى يحصل ألف وانسجام وتوافق. وهذا يحتاج إلى زمن يحتاج إلى زمن الصبر. بعدين من المقومات في الحياة الزوجية حصر الخلافات الزوجية داخل الأسرة. لا يجوز للزوج ولا للزوجة تصعيد الخلاف وإخراجه خارج نطاق الأسرة، لأن معنى إخراجه خارج نطاق الأسرة معناته زيادته. حتى الأم والأب ما ينبغي لك أنك تعلم أمك وأبوك باللي تسويه أو تحصل بينك وبين زوجتك، ولا ينبغي للبنت أن تروح تعلم أمها وأبوها، ولا ينبغي لك أن إذا حصل خلاف من المرأة تروح تشتكيها على أبوها والله بنتك سوت والله سوت. إيش تبغى يسوي؟ يجي يضربها عندك؟ هي زوجتك خلاص قد هي عندك ربها أنت. ليش؟ قالوا لأن الخلاف هذا الزوجي الذي يقع بين الزوجة والزوج هناك آلية لإنهائه وهي أنه يتراضون وخلاص. لكن إذا جرت الأم أم الزوجة أن حصل خلاف هي كيف نرضيها؟ تقعد زعلانة إلى يوم الدين. أجل حاول أخي الكريم وحاولي أختي في الله أن لا تخرج المشاكل التي تقع بين الزوجين خارج حدود الأسرة، لأن وجود المشاكل بين الزوجين شيء طبيعي. لا تتصورون أن فيه أسرة ما يحصل فيها مشاكل، مش معقول. ليه؟ لأن الكمال لله والنقص موجود في الرجل وفي المرأة. لكن وأيضا المشاكل الزوجية يسميها العلماء ملح الحياة الزوجية. لما تأكل طعام بدون ملح هل تستسيغه؟ لا. كذلك الحياة الزوجية تصبح رتيبة ويعتريها الملل والسآمة إلى أن تجي مشكلة ويزعلون وبعدين بعد يومين ثلاثة يتراضون كأنهم جدد، فهي زي الملح. لكن لا تكثر الملح. بعض الناس حياته كلها ملح، كل يوم مشاكل كل يوم مشاكل. لا، خل الملح على قدر الطعام. أيضا من المقومات الزوجية لحياة الأسرة السعيدة أن ينظر الإنسان إلى الجوانب الحسنة في زوجته وتنظر هي إلى الجوانب الحسنة فيه، وأن يغض الطرف عن الهفوات وهي تغض الطرف عن الأخطاء. ليش؟ لأنه ما في إنسانة في الدنيا إلا فيها جوانب طيبة. هل في زوجة 100% خربانة؟ ما في. وهل في زوج 100% ما يصلح؟ مش معقول. كل واحد في جوانب نقص وجوانب كمال. ركز أخي على جوانب الكمال فيها وجوانب النقص مشيها طنش. لا، بعضهم لا، ما عينه إلا على جواب النقص وفيها مئات الحسنات ما ينظر لها. وهذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث في البخاري قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا إيش رضي منها خلقا آخر. هذا التوازن وهذا العدل، إن انظر لمرتك بميزان عدل، شوف الحسنات والسيئات. لا بعضهم دائم لا يسلط إلا على السيئات، والمرأة لا تفترض فيها الكمال، فإن الله خلقها من ضلع كما جاء في الحديث إن كنا خلقتن من ضلع. هل شفت في حياتك ضلع مثل المسطرة؟ ما في ضلع إلا عوج. وبعض الرجال ينخدع بهذا الكلام لما يسمع يقول أيوة أنتوا خلقتوا من ضلع، طيب من هو ضلع؟ ضلع من؟ ضلع آدم، أصلك أنت أساس الضلع، أنت فأنت عوج من أساسك، فلا تحسب أنها هي عوجة وأنت سمح، في عوجة فيك وفي عوجة فيها. واللي يبغى مرة 100% ما فيها عوجة هذه في الجنة إن شاء الله، هذه الحوراء العيناء. وكذلك المرأة التي تريد زوجا لا عوجة فيه هذا في الجنة، أما الدنيا فإنها دار النقص وليس فيها كمال. فعليك أنك تمشي حالك. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يشتكي زوجته، وحينما طرق الباب وإذا به يسمع زوجة أمير المؤمنين تتكلم عليه وهو ساكت أمير المؤمنين، فقال في نفسه خلاص ما دام هذا أمير المؤمنين اللي تهاب حتى الجن العفاريت ما يمشون معه، وهذه مرة تتكلم وهو ساكت، فولى ففتح الباب عمر وإذا بالرجل مولي، قال تعال مالك؟ قال ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال إلا أنت جئت الغرض. قال جئت أشكي زوجتي، فسمعت زوجتك يا أمير المؤمنين تتكلم عليك بأكثر من كلام زوجتي علي، فلي بك أسوة. يقول خلاص أنت قدوتي. فقال يا أخ العرب، اسمعوا كلام عمر، عمر رجل عظيم، ألا يرضيني، ألا أرضى أن تكون هذه غاسل الثوب وطاهية الطعام ومربية ولدي وقاضية حاجتي؟ من يقوم بهذه المسؤوليات؟ أفلا أصبر عليها إذا تكلمت؟ خليها تكلم. لا بعض الرجال يبغى يقتلها حتى ما تكلم مرة، اسكتي، أنا أضرب، أنا أتكلم، أنا أسب، أنت ولا كلمة. هذه تدرون ايش يسبب هذا؟ لا سبب لها يسمونها المرض نفسي. ايه خلاص تبقى كبت، تنكبت ما تستطيع، وبعدين تمرض. لا خليها تفضفض، تكلم لين تدوخ، يلا تكلم علشان تفرغ، لانها ما تقدر تضربك. في مرة تضرب رجال ما تقدر، وقد فيه احيانا فيه دالحين قد عندهم حزام اسود وحزام احمر تضرب بعلى ترمحها برجلها تودينك. يمكن تذكرون قبل سنوات في قناة المجد الفضائية استضيف احد المشائخ من احدى دول الخليج قاضي، فسئل عن اغرب القضايا عنده، فقال اغرب القضايا التي مرت بي أن رجلا جاء يشتكي زوجته أنها تضربه. يقول وكان رجلا بدينا طويلا عريضا ما يدخل من الباب، يقول زي السيارة. قلنا أجل زوجته هذه مثل سيارته اللي تضربه. يقول الشرطة أرسلنا كتاب جيبوها. يقول وإذا بتلك المرأة التي جاءت كالخلال، يقول نحيفة قصيرة ضعيفة، وهو زي الغول. يقول يوم دخلت من الباب وإذا بيقول كذا، قال ليش تضربين زوجك؟ يقول له القاضي، قالت أنا طالع فيه، قالت تشتكيني ها؟ تشتكيني ما عليه أوريك شغلك. قال شوف يا شيخ شوف تهددني. يقول شوف تهددني يا شيخ. قال ليش تضربينه؟ قالت يستاهل لكن أوريه إذا رجع البيت. طبعا الشيخ خلاها في غرفة وقال له نحن نريد إصلاح حياتك الزوجية، يبدو أنك إنسان ضعيف، ضعيف في القرار، ضعيف، فالآن سنؤدبها بأن نطلب منك أن تطلقها طلقة واحدة. قال أطلقها يا شيخ؟ قال تقتلني بعدين يا شيخ. قال لا ما تقتلك، ما يهم. المهم دعاها القاضي، قال زوجك يقول لم يعد له فيك رغبة نظرا لما حصل منك من إيذاء وعدوان عليه، ولهذا قرر. ها ايش عندك؟ قال خلاص أنا طلقتها يا شيخ. يقول الشيخ يقول لما سمعت كلمة الطلاق انهارت ووقعت على الأرض وبدأت تقبل أقدامه وتتوسل إليه. اي نعم خلاص أتوب إلى الله، والله ما عاد أضربك، خلاص بس رجعني، تكفى أنا ما أقدر أعيش بدونك. قال الشيخ خلاص ما عاد تضربينه؟ قالت خلاص والله ما عاد أضربه. يقول لك طلب منها أن يسترجعها وأخذ عليها التعهد ومرت. فالمرأة لا تستطيع أن تضرب، وهذه حالة نادرة طبعا، ولا تستطيع أن تطلق، ولا تستطيع أن تطردك من البيت، فخليها تتكلم، خليها تتكلم، تفضل، والكلام ما يضرك، لأن هذا أدعى إلى استمرار الحياة الزوجية. فهذا مقوم مهم أن تنظر إلى الجوانب الحسنة والإيجابية فيها، وأن تغض الطرف عن الجوانب السيئة، لأن الكمال غير موجود. وكذلك المرأة أن تطلب من زوجها وتنظر إلى الجوانب الطيبة فيه وتغض الطرف عن الجوانب السيئة، لأن الكمال أيضا غير موجود في الرجال، والكمال لله سبحانه وتعالى. أيضا من المقومات، وهو آخر شيء لأني طولت عليكم، اعتماد لغة الحوار، يعني تجعل بينك وبين زوجتك لغة، ليس لغة المشعب والكفوف ولغة الاستهتار والامتهان، انت مرأة انت حرمة اسكتي، لا لا، لغة التفاهم، اعتبرها طرف مقابل لك مثلك، لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هي مثلك شقيقة الرجل، فاعتمد معها الحوار في كل قضايا الحياة، حتى في القضايا الدينية، تقنعها، تجيب الكتاب، تجيب السنة، تجيب الحديث، تجيب الشريط، تقول ايش رايك، شوفي امر الله في الحجاب، شوفي ماذا اعد الله للمرأة اذا تحجبت، شوفي ماذا اعد الله عليها من العذاب اذا سفرت واختلطت وتبرجت. هي من نفسها تتجاوب، لكن بالأمر يلا تحجبي، قد تتحجب خوفا منك، لكن إذا غابت عينك ربما تتبرج. أجل حاول أن تعتمد لغة التفاهم والحوار بينك وبينها كطرف مقابل، حتى تضمن ولاءها وتضمن أيضا احترامها لنفسها، إنها إنسانة ليست من سقط المتاع، وخصوصا في القضايا التي تتعلق بها. يعني مثلا واحد يبغى يستأجر شقة، من الذي سيسكن بالشقة دي ويمضي فيها أغلب وقته، أنت ولا المرأة؟ المرأة، أنت أغلب وقتك بالعمل برا، فإذا جيت تستأجر شقة خذها معك، تعالي الشقة هذه تصلح، مناسبة؟ إذا قالت والله طيبة توكل عليك، إذا قالت لا والله ما يزين، الشقة هذه ضيقة، الشقة هذه الشمس مديها، الشقة هذه تفصيلها مو مناسب، قل خلاص ما هو مناسب. لا، بعضهم يستأجر ولا يأخذ رأي، وإذا قالت لا رأي قال مالك علاقة، أنا الرجال، أنا صاحب القرار، ترجال لكن أيضا لا هي رأيها، أنها شريكة عمرك، فلا بد من مشاركتها وأخذ رأيها واحترامه واعتماد لغة التفاهم والحوار بينك وبينها، حتى لا يحصل إشكالات وحتى لا تتحطم الحياة الزوجية، وحتى لا ينشأ الأولاد والبنات في الأجواء المشحونة بالمشاكل والخلافات، ويترتب على هذا فساد في الأرض وضرر على العباد والبلاد. هذه أيها الإخوة مجمل المقومات التي تؤدي إلى الحياة السعيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حياة زوجية سعيدة، وأيضا حياة دينية سعيدة، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيها الفوائد والعبر.